الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب 23، كفاية الدخول في الجزء المترتب ولو كان منفصلاً في جريان قاعدة التجاوز. تعرض المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف في نهاية الأفكار في الجزء الرابع الصفحة 56 لبحث هذا المطلب، وهو أنه هل يعتبر، دقق، في جريان قاعدة التجاوز أن يكون الغير الذي اعتبر الشارع الدخول فيه متصلاً بالمشكوك فيه أو لا يعتبر الاتصال، بل حتى لو كان هذا الغير منفصلا تجري مع ذلك قاعدة التجاوز؟ ومثال ذلك ما إذا شك المكلف أثناء التشهد في الركوع، فإن التشهد ليس جزءا متصلا بالركوع، بل بينهما جزء فاصل وهو السجود. فهل هنا تجري قاعدة التجاوز مع أن الشك قد وقع في الجزء السابق أثناء جزء منفصل عنه؟ وكما لو شك المكلف في تكبيرة الإحرام مثلا بعد الدخول في الركوع، حيث هناك فاصل بين تكبيرة الإحرام والركوع وهو القراءة، فهل تجري قاعدة التجاوز عند كون الشك قد تحقق أثناء الدخول في الجزء المنفصل؟ أو يشترط كون الجزء متصلا؟ أفاد المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف أنه يوجد وجهان أو احتمالان. الأول، وهو جريان قاعدة التجاوز، سواء كان الشك أثناء الجزء المتصل بالمشكوك أم أثناء الجزء المنفصل عن المشكوك. ويمكن أن يستدل لهذا الاحتمال بوجهين. أشار لهما المحقق العراقي. الوجه الأول هو أن يقال بأن المعتبر في جريان قاعدة التجاوز بحسب ما يظهر من أدلة القاعدة هو تجاوز محل المشكوك، والدخول في الغير ما هو إلا محقق لتجاوز المحل، فلا خصوصية ولا موضوعية للدخول في الغير إلا أن الدخول في الغير محقق للتجاوز. فبما أن المناطة على تجاوز المحال إذن لا خصوصية لكون الشك قد وقع أثناء الجزء المتصل بالمشكوك أم أثناء الجزء المنفصل، فإن المناط على تجاوز المحل وتجاوز المحل متحقق. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لو سلمنا بأن تجاوز المحل في حد نفسه لا يكفي، بل لابد من تجاوز المحل والدخول في الغير، فهذا هو ما يظهر من الأدلة. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فلابد من الدخول في الغير مع غض النظر عن تجاوز المحل. فلو قلنا بذلك نقول بأن مقتضى الإطلاق في الدخول في الغير الشمول للدخول في الغير المتصل والدخول في الغير المنفصل. إذن فقاعدة التجاوز تجري حتى لو كان الشك تحقق أثناء الجزء المنفصل. الاحتمال الثاني، وطبعا هذا الاحتمال الأول هو الذي اختاره المحقق العراقي. الاحتمال الثاني، عدم جريان قاعدة التجاوز إذا كان الشك تحقق أثناء الجزء منفصل، فلا بد من اتصال الجزء أو المدخول فيه بالجزء المشكوك. وذكر المحقق العراقي أعلى الله مقامه وجها واحدا لهذا الاحتمال، وبالإمكان أن نضيف إليه بعض الوجوه التي تقدمت سابقا. فالتفت، الوجه الأول هو الذي أشار إليه المحقق العراقي وهو الانصراف، حيث قد يدعى انصراف قوله عليه السلام ودخلت في غيره إلى الجزء المتصل بالمشكوك وليس المنفصل عنه، ومع الانصراف لا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق أو بالعموم، لأن الدخول في الغير منصرف إلى ماذا؟ إلى الجزء المتصل لا المنفصل. ويلاحظ عليه كما ذكر المحقق العراقي أعلى الله مقامه بأنه لا وجه لهذا الانصراف المزبور، فإن ماهية الدخول في الغير
كما تنطبق على الجزء المتصل تنطبق على الجزء المنفصل. الوجه الثاني، يمكن أن يقال بأن الظاهر من معتبرة زرارة وهكذا إسماعيل ابن جابر من خلال الأمثلة المذكورة هو أن الشك في الجزء السابق تحقق أثناء الدخول في الجزء المتصل، شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، شك في الأذان والإقامة ودخل في التكبير، شك في التكبير دخل في القراءة، شك في القراءة دخل في الركوع، شك في الركوع ودخل في السجود، شك في السجود ودخل في القيام، وهلم جرا. فالظاهر من هذه الروايات الواردة في قاعدة التجاوز أن الشك في السابق تحقق أثناء الدخول في الجزء المتصل. والقدر هذا هو ما تقتضيه الرواية، ولا أقل أنها قدر متيقن في مقام التخاطب. والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق. ويلاحظ عليه أولا بأن ذكر هذه الأمثلة لا يمنع من انطباق الكبرى المذكورة في الذيل على الجزء المنفصل أيضا، فإن غاية ما ذكر التمثيل، لكن الضابطة المذكورة في الذيل تشمل هذه الأمثلة المذكورة في صدر الرواية وتشمل غيرها مما لم يذكر. ثانيا، بالنسبة للتشبث بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، فلو سلمنا بذلك فهو مانع من إحراز الإطلاق، لكنه لا يمنع من انعقاد العموم. والمفروض كما ذكرنا سابقا أن معتبرة إسماعيل بن جابر وردت بلسان عام وليس مطلقا. الوجه الثالث، ما يستفاد من كلمات المحقق النايلي على الله مقامه الشريف من أن ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، وأما التجاوز فهي تنزيلية حاكمة، ومقتضى أنها تنزيلية حاكمة فنقتصر على مقدار هذه الحكومة والتعبد الذي جعله الشارع من تنزيله الشك في الجزء بمنزلة الشك في الكل. وحينما نلحظ أخبار التجاوز نجد أن الشك في السابق وقع أثناء الجزء المتصل، وبالتالي نقتصر على مقدار التعبد والتنزيل، فلا تشمل القاعدة أي قاعدة التجاوز ما إذا كان الشك أثناء الجزء المنفصل. ويلاحظ عليه أولا أن لدينا قاعدتين وليس قاعدة واحدة كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي واستظهرنا صحة ما أفاد من خلال استنطاق الروايات. وبالتالي فليست قاعدة التجاوز تنزيلية حتى نقتصر على مقدار التنزيل والتعبد. ثانيا، لو سلمنا بما أفاد المحقق النائين فمع ذلك نقول بأن قاعدة التجاوز بحسب ذيلها مطلقة أو عامة، تشمل ما إذا كان الشك أثناء الجزء المتصل أم كان أثناء الجزء المنفصل. فالصحيح إذن أنه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز بين أن يكون الشك قد وقع أثناء الجزء المتصل أم أثناء الجزء المنفصل. بارك الله فيكم. والثمرة المترتبة على ذلك كما ذكر المحقق العراقي أعلى الله مقامه، تظهر فيما لو شك المكلف في الجزئين المترتبين. هنا تظهر الثمرة بين جريان القاعدة وعدم الجريان. كما لو شك المصلي أثناء التشهد في الركوع والسجود، وهو أثناء التشهد شك، ركعت أم لم أركع، سجدت أم لم أسجد، فهنا بناء على أن قاعدة التجاوز تجري في الجزء المتصل وتجري في الجزء منفصل، حينئذ لا مانع من جريان القاعدة بالنسبة للسجود الذي هو متصل بالتشهد وللركوع الذي هو منفصل عن التشهد. وأما بناء على أن القاعدة تختص بما إذا كان الشك في الجزء المتصل، فحينئذ تجري القاعدة في السجود المتصل بالتشهد لكنها لا تجري في الركوع، وبالتالي إذا لم تجري في الركوع يحكم ببطلان الصلاة. لأنها خلت من الركوع أو بلزوم التدارك، إن أمكن التدارك فيرجع المصلي ويركع ثم يأتي بالسجدتين ويتشهد من جديد، إن لم تلزم يعني زيادة ركنية فيمكن التدارك. إذن فبناء على جريان قاعدة التجاوز في الجزء المتصل والمنفصل لا يلزم التدارك ولا تبطل الصلاة، وإلا بناء على إنكار الجريان في الجزء المنفصل حينئذ يلزم التدارك إن أمكن، وإلا فالحكم هو بطلان الصلاة. هذه ثمرة ذكرها المحقق العراقي، ولكن قد يشكل كما أشار أيضا للإشكال بأنه لا فرق سواء قلنا بجريان القاعدة في المتصل والمنفصل أم قلنا بجريانها في خصوص المتصل، فعلى كل حال يحكم بصحة الصلاة ولا يلزم المكلف بالتدارك. والسر في ذلك بناء طبعا على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الأول واضح أن الصلاة صحيحة ولا يلزم التدارك، الكلام على الاحتمال الثاني التفت،
والسر في ذلك هو أن قاعدة التجاوز بناء على اختصاصها بالجزء المتصل ستجري في السجود، فمن شك في السجود أثناء التشهد يحكم عليه أنه أتى بالسجود، هذا أولا. ثم نجري مرة أخرى قاعدة التجاوز بلحاظ الركوع، لأننا حكمنا على السجود بأنه تحقق ببركة ماذا؟ التجاوز ودخول السجود ودخول التشهد. فإذا حكمنا بتحقق السجود ببركة قاعدة التجاوز، بعد ذلك نجري التجاوز بلحاظ الركوع، فأجرينا قاعدة التجاوز مرتين، مرة بلحاظ السجود فثبت أن السجود تحقق، ومرة أخرى بلحاظ الركوع فيثبت أيضا أن الركوع قد تحقق. وبالتالي إذا أجريناها في حق الركوع، لأنه صار الركوع الآن جزء متصل بالسجود وليس هناك فاصل بين الركوع والسجود، فبالتالي لا ثمرة لهذا المطلب وهذا المبحث، هكذا قد يشكل. ولكن أجاب المحقق العراقي عن ذلك بأن إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود لا يكفي لإجراء قاعدة التجاوز بلحاظ الركوع، والسر في ذلك هو أن غاية ما تثبته قاعدة التجاوز لو أجريناها بلحاظ السجود تحقق السجدتين فقط، لكن دقق موضوع جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره وهذا الموضوع لا يثبت بإجراء قاعدة التجاوز في السجود، لا يثبت بلحاظ الركوع، إذ لا يثبت أن المكلف دخل في السجود وشك في الركوع حتى نجري قاعدة التجاوز بلحاظ الركوع، إنما غاية ما يثبت بإجراء التجاوز في السجود أن السجدتين تحققتا شرعا، لكن لا يثبت عنوان أن المكلف شك في الركوع ودخل في السجود إلا بالأصل المثبت. والأصل المثبت كما تعرف يا عزيزي ليس بمثبت، واضح الكلام؟ هذا أولا. وثانيا كما يقول العراقي لا يصح إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود للزوم الدور، للزوم الدور بيانه إن إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود إنما يكون إذا كان هناك ثمرة من إجراء التجاوز بالسجود، والثمرة هي تصحيح الصلاة مثلا، وأما إذا لم يكن هناك أثر ولا ثمرة شرعية فلا معنى لإجراء التجاوز، وهذا واضح، فكل الأصول والأمارات إنما تجري إذا كان هناك ثمرة من جريانها وأثر شرعي. إذن فجريان التجاوز بلحاظ سجود مشروط بوجود أثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي لا يتحقق وهو الصحة إلا إذا افترضنا أن المكلف قد أتى بالركوع، وإلا لو لم يأتي بالركوع فصلاته باطلة لاختلال ركن. واضح؟ ولكن المفروض أنكم تريدون إثبات تحقق الركوع بماذا؟ بإجراء التجاوز في السجود، فيتوقف بالتالي إجراء التجاوز في السجود على تحقق الركوع، إذ لو لم يتحقق الركوع لكانت الصلاة باطلة، وتحقق الركوع متوقف على إجراء التجاوز في ماذا؟ في السجود، وإجراء التجاوز في السجود متوقف على تحقق الركوع، فتوقف الشيء على نفسه. إذن بالتالي فلا معنى لإجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود، إما لأن ذلك لا يثبت تحقق الركوع إلا بالأصل المثبت، أو للزوم الدور. فالذي يريده المحقق العراقي أن يقول الثمرة التي ذكرناها تامة بين الاحتمالين، بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.